بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل، درسنا لا يزال متممًا لهذا الباب العظيم، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والإمام رحمه الله يتنوع في ذكر الأحاديث ليأتي على قواعد هذا الباب كلها. بعد أن ذكر الأحاديث العامة، ذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك وفعله، ثم انتقل إلى فعل الصحابة وهم خير الناس بعد نبينا عليه الصلاة والسلام، ثم بين بعض الأمور والضوابط من خلال أحاديث هذا الباب العظيم، حيث قال رحمه الله التاسع: عن أبي سعيد الحسن البصري أن عائذ بن عمرو رضي الله عنه دخل على عبيد الله بن زياد فقال: أي بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة، فإياك أن تكون منهم. فقال: اجلس، فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: وهل كانت لهم نخالة؟ إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم. رواه مسلم. هذا الحديث يرويه الحسن البصري، حيث يقول رحمه الله وهو من أئمة التابعين بل من كبارهم، أن عائذ بن عمرو رضي الله عنه، والحسن رحمه الله لم يقل حدثنا في هذا، والحسن ممن يدلس رحمه الله، ولكن جاء من طرق أخرى أن الحديث متصل. لذلك بعض العلماء تكلم على هذا الحديث، والصحيح أن الحديث متصل، ويكفي تصحيح لما مسلم رحمه الله أن عائذ بن عمرو المدني ابن هلال المزني أبو هبيرة، صحابي جليل شهد الحديبية وبايع بيعة الرضوان تحت الشجرة، وقد رضي الله عز وجل عن الذين يبايعونك تحت الشجرة. مات في ولاية عبيد الله بن زياد أيام يزيد بن معاوية، فهو صحابي شهد المشاهد، وخاصة بيعة الرضوان التي نال فيها الرضا من الله عز وجل، فهو صحابي جليل. أن عائذ بن عمرو رضي الله عنه دخل على عبيد الله بن زياد. عبيد الله بن زياد ابن أبيه كان أمير العراق في زمن يزيد. قال الذهبي عنه: كان جميل الصورة قبيح السريرة، كان شجاعا ولكنه كان جبارا ظلوما عسوفا، وهو الذي لم يرضى للحسين رضي الله عنه وأرضاه بما اختار، وأعد الجيوش لمقاتلته وقاتله حتى استشهد رضي الله عنه وأرضاه، ولذلك أبغضه أهل الإسلام. فعبيد الله بن زياد لا يحب أهل السنة، ولكنهم يكلون أمره إلى الله عز وجل، ولم يلبث قليلا حتى قتل. صح في روايات أنه لما وضعت الجنائز ومنها جنازة عبيد الله بن زياد قالوا جاءت فإذا حية جاءت فدخلت في منخر عبيد الله بن زياد ثم لم تلبث أن ذهبت ثم رجعت عاودت ذلك ثلاث مرات. فالصحابي عائذ بن عمرو رضي الله عنه دخل على عبيد الله بن زياد فقاله أي بني فيه دخول العالم على الأمير لنصحه وفيه أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينصحون في السر وباللطف فيه دلالة على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينصحون الناس بالسر خاصة الأمراء وباللطف. أما السر فإنه دخل عليه وأما باللطف فقد قدم النصح بقوله أي بني. وتقدم معنا قول نبينا عليه الصلاة والسلام من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، وذو السلطان يشمل الإمام الأعظم فمن دونه من الوزراء وأصحاب المناصب ممن يوليهم ولاة الأمور، هؤلاء لا ينصحون جهرا ولا تكتب فيهم المعاريض وتنشر، إنما ينصحون سرا. قال من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبديه علانية ولكن يأخذ بيده، هذا إشارة للطف، ويخلو به إشارة إلى السرية والكتمان. قال فإن قبل منه فذاك، وإلا قد أدى الذي عليه، انتهى دورك الآن، لا تنشر كلامك في العامة ولا تصرح به في وسائل الإعلام ولا تقول نصحت ونصحت فلم ينتصحوا، ولكن يخلو به فيأخذ بيده، فإن قبل منه فذاك وإلا قد أدى الذي عليه. فقال أي بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن شر الرعاء الحطمة، في رواية إن من شر الرعاء الحطمة. هذا فيه حكمة الصحابة رضي الله عنهم في الدعوة إلى الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفيه أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأمرون الناس وينهونهم بالسنة ويدلونهم على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فيقومون بهذا الواجب على ما توجبه الشريعة. قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن شر الرعاء، الرعاء جمع راع، والحطمة من الحطم وهو الكسر، والمراد من يظلم الرعي من الولاة ولا يرحمهم ولا يرفق بهم، لذلك جاء في رواية عن أنس شر الولاة الحطمة. إذا وكلت راعيا على غنم ولم يكن ذا بال ورفق بما يرعى فكلما ندت شاة رفعها وحطمها لن تبقى له ما يرعى. فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن شر الرعاء الحطمة فإياك أن تكون منهم، رعى أنه منهم هو منهم عسوف جبار ظالم، فهو من شر الرعاة. ولكن انظر إلى هذا العرض العظيم، فإياك أن تكون منهم، احذر أن تدخل تحت هذا الحديث الذي حدث به النبي عليه الصلاة والسلام. ففي هذا أن الواجب على الإمام أن يرفق بالرعية وأن يراعي مصالحهم، وإلا دخل في الأشرار. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. والحديث رواه مسلم. هذا الدعاء عظيم، ينبغي لكل صاحب منصب أن يدخل نفسه فيه. اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا صغر أم كبر فشق عليهم فاشقق عليه. يعني الرسول دعا عليه أن يشق الله عز وجل عليه. ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. رواه مسلم. وهذا الحديث تطبيق عملي لما سيأتي من حديث كلمة حق عند سلطان جائر، وسيأتي بيانها. فقال له: اجلس. انظر إلى الفظاظة، صحابي قد قارب 80 من عمره، جليل، شهد بيعة الرضوان، وهنا أتاه في آخر حياته لأنه مات في ولايته، ونصحه بهذا اللطف فقال له: اجلس، فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. جاء ينصحه في بيته لكي لا يكون من الأشرار، وجاءه بلطف وأخبره بسنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، أخبر بها وحذر بها، فرد عليه بهذه الغلظة قائلا: اجلس، أنت من نخالة أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. قال ابن الجوزي في كشف المشكل، قال: أي من رذالتهم، وهذه جرأة قبيحة من ذلك الفاسق على أقوام قد عمهم الله بالشهادة لهم بالخير، لأن الله رضي عمن بايع تحت الشجرة. وقال القرطبي رحمه الله: وهذا الكلام من عائذ بن عمرو وعظ ونصيحة وذكرى لو صادفت من تنفعه الذكرى، ولكنها صادفت غليظ الطبع والفهم، ومن إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فلقد غلب عليه الشقاء والجهالة حتى جعل ممن اختاره الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم الحثالة، ونسبهم إلى النخالة والرذالة، فهو معهم على الكلمة التي طارت وحلت: رمتني بدائها وانسلت. من النخالة؟ من هو؟ ها؟ هو ابن زياد. وقول أنت من نخالة أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، قال النووي رحمه الله: يعني لست من فضلائهم وعلمائهم وأهل المراتب منهم، بل أنت سقطهم. قال: والنخالة هنا استعارة من نخالة الدقيق، وهي قشوره، والنخالة والحقالة والحثالة بمعنى واحد. وقد ذكر البخاري في الصحيح أيضا النخالة والحقالة والحثالة هي بمعنى واحد. وقوله: وهل كانت لهم نخالة؟ إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم، يعني الصحابة ليس فيهم نخالة، من لم يكن صحابيا من الكفر في زمانهم هؤلاء نخالة، ثم ظهرت النخالة بعد الصحابة. قال النووي رحمه الله: هذا من جزل الكلام وفصيحه وصدقه الذي ينقاد له كل مسلم. كيف زكى الصحابة بهذا الكلام الجزل؟ قال: فإن الصحابة رضي الله عنهم كلهم هم صفوة الناس وسادات الأمة وأفضل ممن بعدهم، وكلهم قدوة لا نخالط فيه، وكلهم عدول قدوة لا نخالط فيهم، وإنما جاء التخليط ممن بعدهم، وفي من بعدهم كانت النخالة. فالصحابة هم خير الناس على الإطلاق رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذا القول من هذا الصحابي الجليل، وهل كانت لهم نخالة؟ إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم، تزكية للصحابة رضوان الله عليهم، وأنهم كلهم أخيار صالحون، وأن الحثالة بعدهم وفي غيرهم. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: يذهب الصالحون الأول فالأول، ويبقى حفالة كحفالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله باله. رواه البخاري في الصحيح. يذهب الصالحون، وفي رواية: تذهبون الخير فالخير. يذهب الصالحون الأول فالأول، ويبقى حفالة كحفالة الحفالة. ما هي الحثالة والنخالة؟ كحفالة الشعير أو التمر. التمر إذا أكل وبقي الرديء هذا يسمى نخالة، حفالة، حثالة التمر. قال: لا يباليهم الله باله. وفي رد عائض رضي الله عنه دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يسكتون عن الباطل. لما وصف الصحابة بهذا الباطل وبهذا الافتراء، رد عليه بهذا الكلام الذي ألجمه. قال القرطبي رحمه الله في المفهم، قال: ولقد أحسن عائد في الرد عليه، حيث أسمعه من الحق ما ملأ قلبه وأصم أذنيه. لكن لما مات جاء ليصلي عليه، لما مات جاء ابن زياد ليصلي عليه، فقيل إنه أوصى أن يصلي عليه أبو برزة الأسلمي الصحابي، فولى مدبرا. فهذا الحديث فيه قيام الصحابة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومنهجهم في ذلك، وفيه الإنكار على الولاة، يبينون الحق بالسنة وبالحكمة، ويزنون الأمور بالشرع، لا يتجاوزون ذلك. وعندي إن شاء الله الأربعاء القادم محاضرة بعنوان منزلة الصحابة، عندي من الأربعاء القادم في جامع الشيخ زايد رحمه الله محاضرة بعد المغرب بعنوان منزلة الصحابة. وردت التفصيل هنا عن الصحابة، ولكن أرجأت الكلام ومعتقد أهل السنة في هؤلاء الأخيار، وما يجب تجاههم، وما هي منزلتهم من الدين، لأن الألسن قد انطلقت في كثير منهم، وإذا سقط هذا الصرح إنما هو إسقاط للدين وللإسلام وللاتباع والسنة. ولذلك من طعن فيهم فهو زنديق، وعلامة سوء في المرء، ووصمة ضلال في جبينه، مهما زخرف قوله فهو ضال مضل. وسيأتينا في المحاضرة إن شاء الله أقوال كثيرة عن الأئمة رحمهم الله في هذا الباب العظيم. قال العاشر عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو لو يشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده. هذا قسم بالله عز وجل، لأن نفس العباد بيد الله عز وجل، وفيه دلالة على مشروعية القسم على الأمر المهم للتأكيد، وإن لم يطلب القسم من الإنسان. واضح؟ فيه دليل على مشروعية القسم على الأمر المهم، أو للدلالة على أهمية الأمر، وإن لم يطلب القسم من المرء لتأكيد هذا الأمر. قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف. وهذا أمر، ولتنهون عن المنكر. في هذا يقول العلماء فيه دلالة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. يعني أنتم بين خيارين اثنين لا ثالث لهما: إما أن تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر، وإما أن يبعث الله عقابا منه ثم تدعونه أن يرفعوا عنكم فلا يرفعوا عنكم. فأنتم بالخيار، إما أن تختاروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإما أن تختاروا نزول العذاب والعياذ بالله عز وجل. وهذا يدل على أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنه أمان للمجتمعات من عقاب الله عز وجل وعذابه، وأن التفريط في ذلك سبب لنزول العذاب ورد الدعاء إذا نزل العذاب، وأن المنكر شؤمه يعم، قال في تحفة الأحوذي قال: والمعنى والله أن أحد الأمرين واقع. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يحلف أن أحد الأمرين واقع، والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف. قال: والمعنى والله إن أحد الأمرين واقع، إما الأمر والنهي منكم، وإما إنزال العذاب من ربكم. يقول: والمعنى والله إن أحد الأمرين واقع، إما الأمر والنهي منكم، وإما إنزال العذاب من ربكم. ثم عدم استجابة الدعاء له في دفعه عنكم، بحيث لا يجتمعان ولا يرتفعان. كيف هذا؟ يعني لا يجتمع ترك الأمر معروف وعدم نزول العذاب، إذا ترك هذا نزل هذا، وهكذا لا يرتفعان. يعني إذا رفعتم الأمر معروف العذاب أيضا لا يرتفع. قال: لا يجتمعان ولا يرتفعان، فإن كان الأمر والنهي لم يكن عذاب، وإن لم يكون كان عذاب عظيم. وهذا الحديث مخيف، وذلك البلايا تتخطف أهل الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، والناس إنما يؤتون بمعاصيهم وبعدهم عن ربهم وعدم قيامهم بأمره ونهيه. ولذلك أجمع العلماء على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ركنان عظيمان من أركان الإسلام، لا يقوم الدين إلا بهما، وهو أعظم وظائف هذه الأمة والمنتسبين لها. ولذلك قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قدم الأمر على الإيمان لأن الإيمان لا يتحقق إلا بالقيام بهما. والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو لو يشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. والحديث قال رواه الترمذي وقال حديث حسن وهو كما قال عليه رحمة الله. قال الحادي عشر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. الثاني عشر عن أبي عبد الله طارق بن شهاب البجلي الأحمسي رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقد وضع رجله في الغرز أي الجهاد أفضل؟ قال كلمة حق عند سلطان جائر. رواه النسائي بإسناد صحيح. الغرز بغين معجمة مفتوحة ثم راء ساكنة ثم زاي وهو ركاب كور الجمل إذا كان من جلد أو خشب وقيل لا يختص بجلد وخشب يعني الموضع الذي يضع فيه الراكب رجله ليصعد على الدابة من الدابة يكون كحبل متدلي تحت الركاب وفيه خشبة أو هو من جلد ونحو ذلك يضع فيه الراكب رجله ثم يصعد وهذا معروف عند أهل الماشية من أهل الإبل خاصة. قال عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال معذرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. وعن أبي عبد الله طارق بن شهاب البجلي الأحمسي رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقد وضع رجله في الغرز أي الجهاد أفضل؟ قال كلمة حق عند سلطان جائر. ما الفرق بين حديثين؟ ها؟ هو الحد هو الحق والحق هو العدل. يقول الثاني في صيغة سؤال لا شك والأول في تقرير يعني في 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 إصدار إنشاء كلمة وأيهما أقوى؟ ها؟ لا الأخبار أولى من السؤال. لذلك إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا صوموا فهنا دلالة على الوجوه أصل. أما إذا سئل وجاء الجواب بناء عن سؤال يكون الأمر للاستحباب ليس للوجوه. هنا الإمام أتى بحديثين بمعنى واحد صح؟ الأول ماذا فيه؟ الأول قال فيه رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن والحقيقة أنه حسن لغيره. ومن عادة الإمام لا يكثر الأحاديث إنما يأتي بالجوامع وحسن لغيره بالحديث الآخر. الأول أقوى في الدلالة ولكن الآخر إخبار وسنده صحيح فأتى بهذا ليسند الأول والله تعالى أعلم. والثاني أيضا من رواية أبي عبد الله طارق بن شهاب البجلي. طارق بن شهاب البجلي صحابي تأخر موته وأدرك الجاهلية والإسلام ولكنه ثبت صحبته ولم يثبت سماعه من النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الحقيقة حديثه
مرسل، حديثه مرسل، والمرسل ما حكمه؟ ليس ضعيفا، مرسل صحيح، مرسل الصحابي صحيح، مرسل الصحابي صحيح، لأنه لا يرسل في الغالب إلا عن صحابي، والصحابة كلهم عدول رضي الله عنه وأرضاه. فلعل هذه الفائدة الأخرى من سرد هذا الحديث ليدلل على أن الحديث صحيح، وإن كان مرسلا فيعضد بالأول، فهو ثابت من جهتين، من جهة السند ومن جهة الإرسال، والله تعالى أعلم. في هذا الحديث الإنكار على أئمة الجور، الإنكار على أئمة الجور، قال أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، أو كلمة عدل عند سلطان جائر. ولكن هذا على الراجح والصحيح من أقوال العلماء أنه مقيد ومفسر بما مضى من أحاديث، بأن لا يترتب عليه ضرر عام، بحيث إن وقع الضرر لا يتعدى الشخص، فإن كان الشخص يأمر وينهى والضرر يتعدى، هنا الأمر والنهي ليس جهاد، إنما فتنة. فالضرر خاص، ثم مع وجود الضرر الخاص لا يكون الأمر للوجوب، إنما هو للجواز أو الاستحباب. الحديث المتقدم حديث أم سلمة ومن كره فقد برئ، ولحديث لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه، قالوا كيف يذل نفسه يا رسول الله؟ قال يعرض نفسه من البلاء ما لا يطيق. فنقول عند الضرر الخاص يكون جائزا أو مستحبا، ولكن فيه أجر عظيم، بحيث يصل صاحبه إلى مرتبة الشهداء أو أفضل الشهداء أو سيد الشهداء، بشرط الإخلاص والقيام لله عز وجل. ولا بد من اعتبار قيد عند وعدم إغفال ذلك، لأن أهل البدع والأهواء ممن ينكرون في الحقيقة للدنيا يظهرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الملأ، وهذا في الحقيقة ليس من السنة، وهو في الحقيقة من أجل الدنيا، لأنك إذا أردت الله اتبعت سبيله وسلكت سنة النبي عليه الصلاة والسلام، حيث أمرك بإخفاء هذه العبادة عند أمر الولاة ونصحهم وإرشادهم. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام فلا يبده علانية، كما تقدم في الحديث، وهنا قال عند، ليس على الملأ ولا في الفضائيات ولا في الصحف ولا في القنوات ولا غير ذلك، إنما عنده. فلا تحرف الحديث، تقول هؤلاء شهداء قاموا وثاروا وأنكروا وأنتم عجزتم. العلماء ينكرون ويبينون وينصحون فيما بينهم وبين الحاكم، لأنك إن أنكرت على الملأ ولم يستجب لك ثار العامة واختل عقد البيعة وسقطت هيبة السلطان. لذلك الواجب على العالم أن يكون للناس عند الحاكم وللحاكم عند الناس، إذا جاء الحاكم نصحه وبين له وبين حقوق الرعية ودله على ما يقربه إلى الله عز وجل من الخير. وإذا جاء عند العامة بيّن لهم حقوق السلطان وما يجب عليهم من السمع والطاعة ولزوم الجماعة، فهو عند العامة للسلطان وعند السلطان للعامة، ليس لمصلحة نفسه. هذا الذي عليه علماء السنة، فلينتبه لهذا الأمر. قال: أفضل الجهاد كلمة عدل، وهي بمعنى كلمة حق، وهي بمعنى رواية أخرى. هنا كلمة حق وكلمة عدل هي أمر معروف ونهي عن المنكر. جاء في حديث سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب: ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. فأمره ونهاه هي كلمة عدل وهي كلمة حق، فالعدل ما جاء به الشرع والحق ما جاء به الشرع. وهذا الحديث رواه الحاكم ومختلف فيه. حديث هذا سيد الشهداء. أما وجه سيد الشهداء كيف هو سيد الشهداء؟ الله تعالى أعلم. لأن من الشهداء من هو أعظم منزلة عند الله من حمزة. عمر أفضل من حمزة، وعثمان أفضل من حمزة، وعلي أفضل من حمزة، في حديث متواترة رضي الله عن الجميع، وهم هؤلاء كلهم شهداء. وجه ذلك الله أعلم. والحديث كما قلت لكم مختلف فيه، شيخ الباني رحمه الله بالكاد حسنه في الصحيحة، ولا يصح الاستدلال بهذا الحديث على الإنكار العلني ومنابذة الولاة بالخروج عليهم باللسان لحديث الآمرة بالصبر وعدم الخروج عن الجماعة ونحو ذلك. نعود الحديث أن رجلا في الرواية الأخرى سأل النبي عليه الصلاة والسلام وقد وضع رجله في الغرز. الغرز تقدم تفسيره، وفي هذا القول دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستفتى في كل الفرص التي يقدر عليها السائل. كان يستفتى في كل الفرص التي كان يقدر عليها السائل، فهنا أراد الركوب فسئل. ومن تأمل السنة وما كان النبي يوجه به وجد ذلك في حالاته كلها عليه الصلاة والسلام، كان يسأل في حالات عدة حتى في الخطبة وغير ذلك، كان يسأل عليه الصلاة والسلام حيث ما تمكن السائل وجد فرصة من السؤال سأل، وأجابه النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء في رواية أن هذا كان في حجة الوداع، سأله رجل عند الجمرة الأولى فلم يجبه، ثم الثاني الوسطى فلم يجبه، ثم لما رمى العقبة وأراد أن يضع رجله في الركاب قال: أين السائل؟ فجاء فأخبره بهذا الحديث. أي الجهاد أفضل؟ فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على معرفة معالي الأمور التي يكتسب منها الأجور. أي الجهاد أفضل؟ علموا أن الجهاد فضل عظيم، ولكنهم يتنافسون في الخيرات، وكانوا يتطلعون للعلا دائما. والناس كما قال ابن القيم: إنما تفاوت الناس بالهمم لا بالصور. وقال ابن الجوزي: والبكاء ينبغي أن يكون على خصاصة الهمم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. إن الله عز وجل يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. لا ينبغي للإنسان المسلم أن يأتي بالسفاسف، إنما دائما يكون متطلعا للعلو. قال: أي الجهاد أفضل؟ قال: كلمة عدل أو كلمة حق، أي من أمر بمعروف ونهي عن المنكر، كما في الرواية الأخرى فأمره ونهاه، عند سلطان جائر أي ظالم. هنا جعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا القول من أفضل الجهاد. ووجه ذلك أن الجهاد فيه أمران عظيمان. الأول مقصوده إعلاء كلمة الله عز وجل. الجهاد مقصوده من جهد لتكون كلمة الله هي العليا، فالمقصود من إقامة الجهاد إقامة الشرع. ثم الأمر الثاني في الجهاد فيه تعرض للتلف، وهذه الكلمة عند سلطان جائر تجمع هذين الأمرين وزيادة. أما إقامة الدين وإعلاء كلمة الله عز وجل فظاهرة، لأن كلمة حق كلمة عدل تقام من جهة السلطان، وينهى عن جور وظلم، ويقام حق ودين، فهذا مقصود الجهاد. ثم الأمر الآخر وهو التعرض للتلف. التعرض للتلف هنا أكثر بكثير من التعرض للتلف في الغزو في مقابلة الأقران، ولذلك كان أفضل الجهاد. واضح هذا؟ لماذا كان كلمة الحق عند سلطان جائر أفضل الجهاد؟ لأن الجهاد مقصود إقامة شرع الله، وفيه مخاطرة بالنفس لأجل ذلك، فالمخاطرة بالنفس في هذا الباب أشد، وإقامة شرع الله في هذا الباب أظهر، فكان أفضل الجهاد. وإذا قال في دليل الفاتحين شرح رياض الصالحين قال إنما كان أفضل الجهاد لأنه يدل على كمال يقين فاعله وقوة إيمانه وشدة إيقانه، حيث تكلم بتلك الكلمة عند ذلك الأمير الجائر المهلك عادة بجوره وظلمه، ولم يخف منه ولا من جوره وبطشه، بل باع نفسه من الله وقدم أمر الله وحقه على حق نفسه. نحن نعيش في رخاء وإما عدول أخيار، قد لا يستشعر الإنسان هذه الأمور، ولكن من يعيش على التخوف ويؤخذ بالظن ويقتل مباشرة يعرف معنى هذا الكلام كيف المخاطرة. قال بل باع نفسه من الله وقدم أمر الله وحقه على حق نفسه، وهذا بخلاف المجاهد للقرن يعني المقارن له، فإنه ليس في المخاطرة كمخاطرة من تكلم بكلمة حق عند سلطان جائر. فكلمة الحق عند السلطان الجائر أفضل الجهاد، لأن فيها قيام بحق الله ونصرة دينه مع عظم المخاطرة وتعريض النفس للهلاك، فكانت أفضل الجهاد. وفيه عظم شأن القيام بواجب الإنكار والأمر المعروف، وأنه يفعل ولو مع خوف الهلاك، وأنه يفعل ويقام به ولو مع خوف الهلاك، ولكن كما تقدم على ما توجبه الشريعة. الثالث عشر حديث مسعود، طويل حديث وفيه ضعف من حيث السند مختلف فيه، ولكن قواعد شرعية كبيرة تدل عليه، ووقفات لا بد من الوقوف معه نرجئها إلى الدرس القادم. أذكر المحاضرة يوم الأربعاء إن شاء الله في جامع الشيخ زايد عليه رحمة الله بعنوان منزلة الصحابة. يقول لو كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
من عدد قليل من الناس كما هو في هذه الأزمان أو الأيام، فماذا على من يقوم بهذا الأمر ومن حوله؟ هذا سيأتينا في حديث أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. عليه أن يقوم، وعليه أن يأمر، وعليه أن ينصح، لأن هذا من حرصه على البلد ومن حبه لوطنه. لأنك كما تدفع العدو المعلوم الحسي القريب، عليك أن تدفع العدو الذي ينزل بسبب العذاب والمعاصي، لأنه يهلك الحرص والنسل ويأتي بالعذاب ويسلط الأعداء. فمن حبك لبلدك أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتقوم بالشرع، تدرأ بذلك عن نفسك وعن أهل بلدك الشر والسوء. يقول: نحاط بالمنكر من كل صوب، فأحيانا كذا أحدنا ولو بقلبه، لا، القلب موجود، إن كان منكر بالقلب، من كان في قلبه إيمان لابد أن ينكر بقلبه. فإذا لم تستطع عليك الأمور العامة لا يصح الإنسان ينكرها إلا بقلبه، وتقدم هذا. يقول: ما رأيكم في من يتكلم كذا ذكر وزيرا ويقول هؤلاء إنما هم خدام ليس صحيحا هذا، وإن كانوا خدام كلنا خدام الشرع، ولكن ليس بصحيح. إنما من أراد أن ينصح لدى السلطان فلا يبدي علانية، يأتي بالطرق الشرعية، إذا يستطيع أن ينصح بنفسه نصح أو يرسل أرسل، وإن لا يبلغ من يصل لهم، ذمته تبرأ بذلك ولا يثير الناس على ولاة الأمور. لأن أهل الشر في زمن عثمان رضي الله عنه ما بدأوا بالطعن في عثمان، إنما بدأوا بالطعن في الولاة. قال ابن سبأ: ابدأوا بالطعن على الأئمة، أي على الولاة، ولاة عثمان، وأثاروا حولهم الشبهات واختلقوا الشائعات، حتى ثار أهل الأقاليم على ولاته. ثم لما استتب لهم الأمر طعنوا في الخليفة. هكذا التدرج، وهذا شر. هل يزيد بن معاوية يعلم بأمر عبيد الله بن زياد؟ هو لا، ولكن نهاه عن قتل الحسين، وأخذ عليه أنه لم يعاقبه، هذا الذي أخذ عليه. يقول: المحبس يجوز للنساء الذي يلبس عند الخطبة وبعد الزواج، يعني يقصدون المحبس يشبه دبلة الخطوبة وخاتم الزواج، يعني يلبسون ماذا في اليسار أو في اليمين، ثم إذا تزوجوا قلبوه. إذا كان يشبه ما عليه القول لا يترك، لأن الحقيقة هذا الذهب هكذا المحبس فقط بلا 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 زينة بلا شيء، ليس فيه زينة. يقول: أحسن الله إليكم شيخنا، أنا مسافر أدركت الإمام من صلاة العشاء في الركعة الأخيرة، وبعد تسليمة الإمام قمت وأتيت فقط بركعة بنية التقصير، يعني القصر، والحقيقة أنك وقعت في التقصير. هل عملي هذا صحيح؟ عملك خطأ، عليك أن تأتي بأربع ركعات. من أدرك الإمام في شيء من صلاة وهو مقيم عليه أن يأتي بصلاة المقيم كاملة. هل تجوز إمامة المرأة للنساء في مصلى النساء؟ إذا كنا في مسجد يصلين مع الإمام، أما إذا كنا لوحدهن تجوز أن تأم المرأة النساء وتقى في وسط النساء. هل يحل المرأة لبس الخاتم في أي إصبع تشاء؟ نعم. وما سكت عنه فعفو. تقول ما الدليل؟ كم بقي؟ خمس. أسئلتكم كثيرة اليوم. ناخذ. يقول هل يدل قول النبي عليه الصلاة والسلام ويل للعرب من شر قد اقترب أن أول ما تحل الفتن والابتلاءات والمصائب في العرب؟ هكذا كان الواقع. أول ما نزل البلاء كان على العرب. يقول تزوج امرأة سنية من مشرك بسبب جهلها والآن لديها أولاد كبار، هل تتركه وتطلب الطلاق أم تعيش معه؟ ما حكم ذلك؟ لا يجوز، لا هن حل له ولا هم يحلون لهم، ما في خلاف بين العلماء، لا يجوز للمسلمة أن تتزوج مشرك، العقد باطل فاسد، لا يجوز أن تبقى معه إلا إذا قال سأسلم، ما في بس تمسك على العقد القديم. ما قولكم في من يقول عثمان رضي الله عنه كذا قصر كذا لأنه لم يقتل الخوارج وجعلهم يقتلونه؟ هذا يحتاج إلى محاضرة، عندي محاضرة عنوانها البيان في دروس سيرة الخليفة الراشد عثمان. يقول يا شيخ صليت العشاء بوضوء المغرب وبعد الصلاة تذكرت بأني بغير وضوء، فما حكم ذلك؟ عليك أن تعيد الصلاة، ليس عليك إثم لجهلك. آخر سؤال، يقول كيف يصنع من فاتته التكبيرة الأولى من صلاة الجنازة؟ يكبر الأولى له والثانية للإمام، ثم يفعل ما يفعل في الأولى والثانية والثالثة، ثم لما يسلم الإمام يكبر ويدعو قليلا ويسلم. يعني بدل ما مثلا التكبيرة الثانية الإمام يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم هو يقرأ الفاتحة وهكذا. والله تعالى أعلم، وجزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. لا تنسون الدرس يوم الأربعاء، تكثير السواد مطلب شرعي في هذا الزمان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.